في النقطة السابعة والثامنة في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلية، فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أي العلم بتحقق أحد حكمين والجامع بين حكمين ووجوبين مثلا، يعلم بانتفاء أحدهما إذا كان هو المتحقق، في النقاط السابقة كان البحث في جريان الاستصحاب في موضوع الحكم المردد بين موضوعين وفردين. أما هنا نفترض أن العلم الإجمالي لتحقق أحد الأمرين والجامع بينهما إنما هو علم بالحكم الجامع بين أحد حكمين، فهل يجري استصحاب الجامع بين الحكمين كما يجري استصحاب الجامع بين الموضوعين؟ الحيوان مثلا أو الإنسان وجوده في المسجد أو في الدار إذا كان موضوعا لحكم شرعي، قلنا أنه علم إجمالا بوجوده في ضمن أحد فردين منه، هناك قلنا يجري استصحاب الجامع إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو الجامع، طبيعي الإنسان أو طبيعي الحيوان، فيجري استصحاب الجامع لإثبات أثره بقاء أيضا لتحقق وتمامية أركان الاستصحاب في الجامع، ولو كان الأثر على الفرد لا على الجامع، على كل من الفردين بخصوصيته سواء بمعنى الحصة أو بمعنى المشخصات الفردية ودخلها في الحكم، قلنا أن الاستصحاب لا يجري لأنه من الفرد المردد. لو كان العلم الإجمالي بتحقق أحد حكمين علمنا إجمالا بأنه إما يكون الواجب الجمعة مثلا وجوب الجمعة واجبون أو الظهر واجبون في زوال يوم الجمعة، قد أتينا بأحدهما مثلا أو سقط وجوب أحدهما لو كان هو الواجب لأي مسقط من المسقطات، هل يجري استصحاب بقاء جامع الوجوب جامع الوجوب هنا الشك في بقاء الوجوب أن هذا الوجوب يكون باقيا، إن كان هو الظهر فهو باقي وإن كان هو الجمعة وجوب إيجاب الجمعة فإيجاب الجمعة قد سقط بحسب الظهر، هل يجري استصحاب بقاء جامع الوجوب لإثبات وجوب الإتيان بالفرد الآخر بالوجوب الآخر المحتمل البقاء وهو وجوب الظهر مثلا، أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ هنا المستصحب وهو الجامع ليس موضوعا لحكم شرعي بل هو الحكم جامع بين حكمين وجامع بين وجوبين، هنا قد يتصور أنه نحن نجري استصحاب الجامع في الوجوب استصحاب الجامع بين الوجوبين ونقول جامع الوجوب أيضا يدخل في العقدة، أصل الوجوب وجامع الوجوب أيضا داخل في العقدة، فنجري استصحاب بقاء جامع الوجوب وكلي الوجوب لإثبات وجوب الخروج عنها عهدة هذا الوجوب الذي ثبت بالتعبد الاستصحابي، فلا بد الإتيان بالطرف الآخر الوجوب الآخر احتمل البقاء لكي يقطع بالخروج عن عهدتي واشتغال الذنة بأصل الوجوب وجامع الوجوب. هنا الصحيح هو التفصيل بين ما إلى بين شقين. الشق الأول أن يكون الوجوب المردد مرددا بين وجوبين كل منهما متعلقه مباين مع الآخر وغير الآخر، كما في هذا المثال الذي علمنا فيه بوجوب مردد بين أن يكون وجوب الجمعة أو وجوب الظهر. الجمعة غير الظهر، والظهر طبيعة أخرى من الصلاة غير الجمعة. هنا يعلم بأحد الوجوبين لكل منهما متعلق مباين مع الآخر، وأخرى يكون الوجوبان الذي يعلم بتحقق أحدهما متعلقهما واحدا، وآت الأمر أحدهما متعلقه أطول من الآخر وأكثر من الآخر أزيد من الآخر، كما لو علمنا بوجوب الجلوس مثلا في المسجد إما ساعة أو ساعتين، أحد الوجوبين كان فعليا، إما وجوب الجلوس ساعة أو وجوب الجلوس ساعتين، ولا متعلق الوجوبين والحكمين طبيعة واحدة، فات الأمر أحدهما أكثر من الآخر بينهما أقل وأكثر. أما في الشق الأول ما إذا كان الوجوبان كل منهما له متعلق مباين مع الآخر، هنا استصحاب جامع الوجوب كلي الوجوب لا يجري، والوجه في عدم جريانه هو نفس الوجه الذي ذكرناه في عدم جريان استصحاب الفرد المردد، فإن جامع الوجوب أي أحد الوجوبين بهذا العنوان الإجمالي وإن كان يتعلق به اليقين والشك وتتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين بتحقق هذا الأحد أحد الوجوبين حدوثا، والشك في بقاء أحد الوجوبين بقاء، إلا أن هذا الجامع جامع مردد بين حكمين، جامع الزام وتكليف يقطع بعدمه، وبالتالي يقطع بعدم إمكان تنجزه، وتكليف يمكن أن يكون منجزا لا يقطع بعدمه أو يقطع ببقائه على تقدير تكليفه. والجامع بين تكليفين أحدهما لا يمكن أن يكون منجزا لا يكون منجزا، فما قيل من أن جامع الوجوب يدخل في العهدة هذا كلام غير تام. جامع الوجوب إنما يدخل في العهدة إذا لم يكن جامعا مرددا بين ما لا يقبل التنجز وما يقبل التنجز، وهنا هذا الجامع جامع بين وجوبين أحدهما يقطع بعدم تنجزه، يقطع بعدم انتفائه في مرحلة البقاء، ويقطع بعدم إمكان التنجيز من ناحيته، إذن فهذا الجامع جامع بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز، والجامع بين ما لا يقبل التنجيز ويقبل التنجيز لو علم به العقل لا يقبل التنجيز، لا يحكم العقل بأنه منجزون، لو علم به وجدانا بنحو الفرق المحال، لو علم وجدانا بوجود جامع بين وجوبين أحدهما منتف قطعا والآخر محتمل البقاء وباقي، لو علمنا به علما إجماليا وجدانيا لم يكن منجزا، فكيف بالعلم التعبدي والتعبد الاستصحابي؟ إنما ينجز ويعبدنا ببقاء الجامع فيما إذا كان هذا الجامع منجزا يترتب على ثبوته الوجداني سير عملي ووظيفة عملية وتنجيز وتعبير، فإذا لم يكن منجزا وجوده الوجداني فلا يشمله دليل التعبد أيضا، فإن دليل التعبد إنما يعبد بأنه كالوجود الوجداني هنا، إذا كان له أثر عملي، فإذا لم يكن له أثر عملي فلا يشمله دليل التعمد. إذن فهنا جامع الوجوب لا يجري استصحابه، وإن شئتم قلتم استصحاب الجامع هنا لو أريد به ترتيب أثر شرعي فالمفروض أنه هذا الجامع جامع لنفس الأثر، لا أنه موضوع للأثر، لأنه جامع للحكم ليس موضوعا، ليس استصحابا في الموضوع لكي يقال أنه يرتب أثره الشرعي، فإن المستصحب نفس الحكم هنا لا موضوع الحكم. وإذا أريد إثبات وإجراء هذا الاستصحاب في الجامع لإثبات التمجيد العقلي والجري العملي بلحاظ التمجيد العقلي والتعبير العقلي الذي يترتب على الحكم الشرعي، فهذا يكون مبتلا بنفس ما كان استصحاب الفرد المردد في البحث السابق مبتلا به، يعني هذا الأثر وهو التمجيد العقلي إنما يترتب على حكم يمكن أن يكون منجزان، وهنا أحد حكمين يعلم بأن أحدهما غير موجود قطعا العلم الوجداني به لا يكون منجزا له، فكيف بالعلم التعبدي؟ فلا يجري استصحاب الجامع. بالإضافة إلى الإشكالات الأخرى، الإشكالات الأخرى المذكورة هناك أيضا يجري هنا من المعارضة بين هذا الاستصحاب لو كان جاريا مع استصحاب عدم الوجوب الآخر المحتمل البقاء أو المقطوع البقاء على تفسير حدوثه، فعدم لا كلام في الجمعة والظهر. إذن نفس الوجه المتقدم في الفرد المردد من أن هذا أحدها أحد الحكمين، أحد حكمين وجامع بين حكمين أحدهما يقطع بانتفائه بحسب الفرد، والعلم الوجداني الإجمالي بأحد حكمين أحدهما مقطوع الانتفاء تعيينا والذي لا يمكن التنجيز من ناحيته لأنه معلوم الانتفاء تفصيلا، ومن ناحيته لا يمكن التنجيز بأي وجه من الوجوه أي شكل من الأشكال، القطع بأن الجمعة غير موجودة على كل حال وإيجابه لا يمكن أن يكون منجزا. الجامع بين حكمين أحدهما مثل هذا الحكم جامع بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز، كما لو كان قد صلى يوم الجمعة وشك في بقاء ذات الجامع، فإن إيجاب الجمعة لا يمكن أن يكون منجزا بعد صلاة الجمعة بحسب الفرق. إذن فالجامع بين حكمين أحدهما يستحيل تنجيزه لو علم به وجدانا بالفرق المحال لم يكن منجزا، فلا يكون التعبد الاستصحابي منجزا. هذا البيان الأول من البيانين أو بيانات المتقدمة في إشكال الفرد المردد، وكذلك البيانات الأخرى أيضا ترد هنا. إذن فهذا الاستصحاب يكون حاله حال استصحاب الفرد المردد في الموضوع من حيث أنه لا يكون منجزا، هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني، لو فرضنا أن الحكمين متعلقهما كان واحدا وإنما الفرق بينهما بالأقل والأكثر، كما إذا وجب الجلوس إما ساعة في المسجد أو ساعتين، هنا تارة تكون الشبهة والشك شبهة حكمية، أخرى تكون الشبهة شبهة موضوعية. إذا كان الشك والشبهة شكا وشبهة حكمية، كما إذا علمنا بأصل جعل الوجوب للجلوس في يوم الجمعة في مثلًا يوم الجمعة في المسجد وشككنا في أن الواجب الجلوس ساعتين أو الجلوس ساعتين، شككنا بنحو الشبهة الحكمية أن هذا الجعل ما هو، هل جعل الجلوس ساعة واحدة أو جعل الجلوس ساعتين مثلا في ظهر يوم الجمعة في المسجد، هذه شبهة حكمية. وأخرى يكون منشأ الشك والشبهة شبهة موضوعية، كما إذا علمنا بأنه في يوم السبت مثلا قد وجب الجلوس ساعة في المسجد، في يوم الجمعة قد وجب الجلوس ساعتين في زوال الجمعة ظهر الجمعة في المسجد، وشككنا في أن هذا اليوم سبت أو جمعة أو أي موضوع آخر من الموضوع. لو علمنا أن هناك حكمين أحدهما الجلوس ساعة إذا تحقق العقل شيء الفلاني، مثلا إذا جاء زيد وإذا رزقت ولدا يجب الجلوس ساعتين، وإذا رزقت بنتا فيجب الجلوس ساعتين مثلا، وهكذا. وإذا جاء زيد أو جاء عمر منشأ الشك لا يكون الكبرى، الكبرى معلومة أن هناك حكمين أحدهما وجوب الجلوس ساعة والآخر وجوب الجلوس ساعتين، وكل منهما منوط بموضوع كمجيء زيد أو مجيء عام أو يوم السبت أو يوم الجمعة، وشك في أن هذا هل هو ذاك الموضوع الذي فيه جلوس ساعتين أو الموضوع الذي فيه جلوس ساعة واحدة، وهذا معنى أن الشبهة موضوعية. منشأ الشك الشك في موضوع الجعل لا في كبرى الجعل، كبرى الجعلين معلومة. فيشك لا محالة أنه في هذا اليوم هل يجب الجلوس ساعة أو يجب الجلوس ساعة. أما النحو الأول وهو الشبهة الحكمية، ما إذا كان الشك في كبرى الجعل أننا نعلم بوجود جعل واحد لكن لا نعلم أن هذا الجعل الذي أنشأه المولى وجعله، شكنا في نفس جعله لا في حقق موضوعه. هل موضوع هذا الجعل هو، هل متعلق هذا الجعل هل هو الجلوس ساعتين؟ نعلم أن هذا اليوم يوم الجمعة لا شك في الموضوع، لكن لا ندري أنه في يوم الجمعة قد جعل الشارع وجوب الجلوس ساعتين في المسجد أو وجوب الجلوس ساعة واحدة بنحو الشبهة الحكمية. هنا الصحيح أنه يجري استصحاب بقاء وجوب الجلوس إلى الساعة الثانية، وهذا ليس من استصحاب الكلي بل من استصحاب الشخصي، فإننا نقول نفس هذا الجعل الشخصي الواحد الذي جعله المولى والذي نحن لا نعلم أنه جعله طويلا أو جعله قصيرا، نفس هذا الجعل المشكوك حدوده ومقدار جعله نستصحبه ونقول أنه باق في الساعة الثانية أيضا، بناء على ما تقدم من البحث في الشبهة الحقية لاستصحاب الشبهات الحقية، من أن الاستصحاب في الحق في الشبهة الحقية يجري ويكون معناه استصحاب نفس الجعل لكن بالنظر الأولي لا بالحمل الشائع، يعني ينظر إلى الجعل بنظارة الحمل الأولي فيرى كأن هذا الجعل له حدوث وبقاء، فشخص هذا الجعل الذي نعلم بتحققه أن هناك جعل قد أنشأه لا محالة أنه لا ندري أنشأه قصيرا أو أنشأه طويلا، حينما ننظر إليه بالحمل الأولي نرى أن هذا الشخص من الجعل يوجد شك في بقائه علم بحدوثه، أصل حدوثه في الساعة الأولى معلومه، بقاؤه في الساعة الثانية مشكوكة، فنجري الاستصحاب في هذا الجعل، وإن شئتم قلتم في مجعول هذا الجعل الكلي، المجعول بهذا الجعل لا ندري أنه قصير أو طويل، نجري الاستصحاب في شخصه. هذا شك في نفس حدود نفس شخص الجعل الذي وجد، فيكون استصحابه بحسب الحقيقة استصحابا في الشخص لا استصحابا في الكلية. شخص ما وجد من الجعل نشك في حدوده ومقداره أو مقدار مجعوله ونستصحب مجعوله، والشك والعلم بأنه لو كان الجعل قد أخذ فيه قيد الساعة فهو مرتفع قطعا، هذا منشأ للشك في بقاء المجعول لا أنه موجب لتعدد هذا الجعل وشخص هذا الجعل، فشخص هذا الجعل لم يتعدد بل هو جعل واحد على كل حال، سواء أخذ فيه قيد الساعة أو أخذ فيه قيد الساعتين، وإنما هذا منشأ للشك في أن هذا الجعل طويل أو قصير أو مجعوله طويل جعوله الكلي أو قصيرون، فيكون استصحابه من استصحاب الحكم الشخصي، الحكم الكلي الشخصي أو الجعل الشخصي لا من استصحاب الكلي. وإلا لامتنع جريان الاستصحاب في تمام موارد الشبهات الحكمية، فإن كل شبهة حكمية منشأ الشك فيها في موارد الاستصحاب. الشبهة الحكمية بنحو الشبهة الحكمية منشأ الشك، الشك في حدود وقيود ذات الجعل، تردده بين أن يكون بالقيد القصير أو بالقيد الآخر الذي يرتفع. مثلا المثال الذي كنا نمثل به نجاسة الماء المتغير حينما نريد أن نستصحبه بعد زوال تغيره، أيضا كذلك منشأ الشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير أن قيد التغير أخذ بنحو الفعلية حدوثا وبقاء في جعل النجاسة، أو أخذ حدوثه فقط في بقاء النجاسة أيضا في حدوث النجاسة وبقائها. فالشك في أخذ القيد، قيد فعلية التغير حدوثا وبقاء وعدم أخذه، هو منشأ الشك لا محالة في بقاء الحكم أو لا. يعني هم هناك يستطيع أن نقول أن الحكم مردد بين أحد جعلين، إما قد جعل النجاسة على المتغير بالفعل، أو قد جعلت النجاسة على المتغير آن الماء ولو ارتفع وزال عنه تغيره، إلا أنه ليس هذا من الصفات الكلية. فإن هناك جعلا واحدا معلوم التحقق على كل حال، ويشك في أن هذا الجعل الواحد الشخصي، هذا من قبيل مثال زيد الذي لا نعلم أنه في الجهة الغربية من البيت أو في الجهة الشرقية من البيت، الذي انهدم أحد جهته الشرقي مثلا انهدم، فشخص هذا الجعل لا يعلم أنه قد أخذ فيه قيد فعلية التغير أو لم يأخذ فيه قيد فعلية التغير، وهنا أخذ فيه قيد الساعة وأخذ فيه قيد الساعتين. إذن فيكون المستصحب بحسب الحقيقة الجعل الشخصي، بقاء الجعل أو مجعول الجعل الشخصي، المجعول الكلي الذي قلنا فيما سبق أنه عين الجعل، المجعول الكلي عين الجعل ونفس الجعل منظورا إليه بنظارة الحمل الأولي. إذن ففي هذا الشيخ لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب. ذاك بحث آخر، ذاك تنجيز للوجوب الفرد الطويل بالعلم الإجمالي. افرضوا هذا كلام تقدم، افرضوا أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا للفرد الطويل لوجوده الحدوثي، لأنه افرضوا الساعة الثانية لا يكون واجبا، لا يكون معلوما حدوثه. ذاك بحث آخر مناقشة. افرضوا أنه في علمنا بوجوب أحد صلاتين في يوم السبت، ولو كان ونشك في أن هذا الوجوب باق ليوم الجمعة أو لا في يوم الجمعة، ونشك في أنه في يوم لو كان الوجوب هو وجوب صلاة الظهر، لا نمثل بالظهر والجمعة لكي تبتلون بهذا المشكلة، بل نمثل بمثال آخر نعلم بوجوب الصدقة أو بوجوب العتق. لو كان وجوب الصدقة موجودا فهو ثابت في اليوم الجمعة وفي يوم السبت أيضا في كلا اليومين، في كل يوم يجب الصدقة، ولو كان وجوب العتق فوجوب العتق فقط في يوم الجمعة. إذن ثم يوم السبت علمنا بهذا الشيء، بحيث العلم الإجمالي لم يكن يوم السبت علمنا بأنه كان يوجد مثل هذا العلم الإجمالي، إذن هذا العلم الإجمالي حدوثا لم يكن موجودا لكي ينجز طرفه الطويل، وإلا يرجع هذا إلى النقطة التي بيناها من تنجيز الفرد الطويل بنفس العلم الإجمالي الوجداني الحدوثي ذاته خارج عن البحث. المورد الذي نحتاج فيه إلى الاستصحاب، بحيث بالاستصحاب استصحاب الجامع نريد أن نثبت بقاء التنجيز، هناك نقول مثل هذا الجامع لأنه جامع بينما لا يقول التنجيز وما يقول التنجيز لا يقول التنجيز. طب في الشق الثاني إذا كانت الشبهة حكمية، هذه الشبهة الحكمية يجري فيه استصحاب بقاء الوجوب، وهو ليس من استصحاب من استصحاب الجامع، بل من استصحاب شخص بقاء شخص هذا الجعل المعلوم والمشكوك حده وكيفيته والشك في قيده وخصوصيته منشأ للشك في بقاء شخصه أو شخص مجعوله وعدم بقاء شخص مجعوله. نظير مثال الجهة الغربية والشرقية في بالنسبة لزيد، وهذا من استصحاب الشخص لا من استصحابه. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية، الشبهة الموضوعية الشك يكون من جهة الموضوع، يعني نعلم بوجود جعلين مستقلين أحدهما عن الآخر. جعل وجوب الجلوس في المسجد مثلا ساعتين يوم الجمعة، جعل آخر وجوب الجلوس في المسجد ساعة واحدة يوم السبت. فنعلم بتحقق جعلين وفردين، كل منهما فرد مستقل وإيجاب مستقل عن الإيجاب الآخر، ووجوب غير الوجوب الآخر، وجعل غير الجعل الآخر، وكلاهما تحقق أصبحا متحققين كبرويان. وإنما الشك في الصغرى، لا نعلم أن هذا اليوم يوم الجمعة أو يوم السبت. إن كان يوم الجمعة إذن فيجب الجلوس ساعة، إن كان يوم السبت فيجب الجلوس ساعة واحدة. هذا منشأ الشك. يكون الشبهة حينئذ شبهة موضوعية. إذا كانت الشبهة موضوعية حينئذ هنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ البيان السابق لجريان الاستصحاب هنا لا يجري، إذ هنا ليس الشك في بقاء جعل مشخص، وإنما هنا يوجد جعلان ويوجد حكمان. تعدد الحكم جعلا هذا معلوم، وإنما علم بفعلية أحدهما، بفعلية أحدهما. نعلم أن أحد الجعلين أصبح فعليا إذا كان هذا اليوم يوم الجمعة، فالجعل بوجوب الجلوس ساعتين صار فعليا بفعلية موضوعه، وإذا كان هذا اليوم يوم السبت فالجعل بوجوب الجلوس ساعة واحدة أصبح فعليا بفعلية موضوعه وهو يوم السبت. فيكون التردد بين جعلين، يعني نقل العلم علما إجماليا بتحقق أحد جعلين، فعلية أحد جعلين، وهذا علم بالجامع أحدهما جامع. والشك بحسب الحقيقة شك في أن الفرد الذي صار فعليا من الوجوب أي الفردين، الفرد الطويل أو الفرد القصير. إذا كان يوم الجمعة فالفرد الطويل الذي يبقى في الساعة الثانية أيضا وجوبه، وإلا الفرد القصير أنت في وجوبه. فبعد زوال ساعتين من الجلوس مثلا في المسجد لا ندري هل هذا الوجوب الذي صار فعليا، هذا الفرق من الجعلين الذي صار فعليا، هل هو باق او ليس باقيا؟ هنا يقال بان هذا الاستصحاب لا محاله يكون من استصحاب الكلي لا من استصحاب الفرد، لانه يوجد فردان، والشك في ان اي من الفردين تحقق حاله حال سائر موارد العلم لتحقق الجامع في ضمن أحد الفردين، فيكون حينئذ استصحابه مبتلا بالإشكال الذي استشكل به في الشق الأول، وهو أنه أحد الجعلين نقطع بعدم فعليته، وهو جعل وجوب الجلوس ساعة ليوم السبت. هذا نقطع بعدم فعليته، إما لأن هذا اليوم ليس يوم السبت بل يوم الجمعة، أو لأنه إذا كان يوم السبت قد زالت الساعة، انتهت الساعة الأولى، فقد سقط وجوب الجلوس ساعة يقينا. فمن ناحية جعل وجوب من ناحية جعل وجوب الجلوس من ناحية جعل وجوب الجلوس في يوم السبت ساعة واحدة نقطع بعدم التنجيز، مثل هذا الحكم نقطع بأنه لا يقبل التنجيز. الآخر لو كان يقبل التنجيز، والعلم الإجمالي علم إجمالي لأحد حكمين ووجوبين فعليين أحدهما لا يمكن أن يكون منجزا على كل حال في هذه الساعة الثانية، فالتعبد به أيضا لا يكون تعبدا بما يكون منجزا. هنا يكون حاله حال الشق الأول من حيث جريان إشكال الفرد المردد، إلا أن السيد الشهيد حاول هنا أيضا أن يدفع هذا الإشكال لأحد الوجهين، لأن يقال أن هنا يجري هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء جامع وجوب الجلوس يجري. أحد البيانين عرفي مبني على مسامحة عرفية، البيان الآخر مثلاً يقال بيان يتم إلى حاجة إلى مسامحة عرفية، أما البيان المبني على المسامحة العرفية فهو دعوى أنه هنا العرف يتعامل. قال البيان العرفي مبني على مبنى من يقول بأن المنجز إنما هو المنجز، مبنى من يقول بأن الاستصحاب نحن نجريه في المجعول الجزئي في موارد الشبهات الموضوعية، الاستصحاب يجري في المجعول الجزئي، بمعنى أنه كأنه يتولد شيء حين وجود الموضوع للحكم، يتولد شيء في الخارج وهو الحكم الجزئي، الجعل بنحو القضية الحقيقية يولد حينما يتحقق موضوعه في الخارج، يولد حكما وفردا جزئيا من مجعوله، بحيث يوجد وجوب فعلي بتحقق يوم السبت أو بتحقق يوم الجمعة، فلنا جعل لوجوب الحج مثلا على المستطيع، هذا جعل كلي بنحو القضية الشرطية على كل مستطيع، ولنا مجعول وهو أن يجب عليك أن تذهب إلى الحج، أنت يجب عليك أن تذهب إلى الحج حينما يصبح موضوع ذات الجعل وهو الاستطاعة فعليا، فالمستطيع إذا تحققت فيه الاستطاعة يتولد من لله على الناس حج البيت، إيجاب موجه إليه بالفعل أنت لابد أن تحج. الذي كان مدرسة المرزا قدس تتعامل مع الأحكام بهذه النظارة وبهذا النظر العرفي، فكأن في مرحلة تحقق الصغرى للجعل والموضوع للحكم الكلي يتحقق حكم آخر جزئي فعلي بفعلية ذلك الموضوع والصغرى في الخارج، يتحقق هذا الحكم الفعلي، وهذا الحكم الفعلي هو الذي يكون موضوع التنجيز وموضوع الاستصحاب، استصحاب الوجود أو استصحاب العدم، بحيث هذا هو المنجز. لو قبلنا هذا المبنى إما لمسامحة عرفية أو لنكتة عقلية كما هو ظاهر كلمات الميزة ومدرسة الميزة، بناء على قبول هذه المسامحة أو هذه النكتة التي قلنا فيما سبق أنها ليست عقلا ليست صحيحة، نعم قد يكون هناك نظر عرفي يقتضي مثل هذا الوهم، وهو وجود حكم فعليا حينما يصبح الموضوع للجعل فعليا، وهذا الحكم الفعلي الجزئي هو موضوع التنجيز، هو موضوع الاستصحاب نفيا وإثباتا. بناء على قبول هذه المسامحة حينئذ يقال لأنه هنا نحن نجري الاستصحاب في ذلك الوجوب الجزئي الذي تحقق، الوجوب الجزئي الذي تحقق في مبدأ زوال هذا اليوم، تحقق وجوب فعلي في الخارج، هذا الوجوب نشك أنه باق أو ليس باقيا، نشك في أن هذا الوجود الجزئي هل هو باق أو ليس باقيا، فنستصحب بقاءه إلى الساعة الثانية. إن كان هذا الوجوب الجزئي متولدا من الجعل القصير فقد ارتفع، وإن كان متولدا من الجعل الطويل إذن فهو باق. فالشك في موضوع كل من الجعلين الطويل أو القصير يكون منشأ للشك في بقاء شخص هذا الوجوب الفعلي الذي تحقق في الساعة الأولى فنجري استصحابه، فيكون من استصحاب الشخص لا من استصحاب الكلي لهذا الوجود الفعلي، ويكون الحكم الجزئي للموضوع موضوع يوم الجمعة أو يوم السبت، إذن فيجري استصحاب هذا الوجوب الفعلي. هذا البيان يتوقف على دعوى أخرى زائدة على ما تقدم من المسامحة العرفية لوجود المجعول حين مجعول جزئي حين وجود موضوعه، والدعوى الأخرى هي أن ندعي أنه في خصوص المقام العرف يرى أن كل من الجعلين بمثابة منشأ الشكل هذا المجعول، لا أن كل من الجعلين يؤدي إلى تعدد هذا المجعول الجزئي، وإلا أيضا بقي الإشكال من أن هذا المجعول الجزئي مردد بين مجعولين جزئيين فعليين، أحدهما طويل العمر والآخر قصير العمر، ولا يجري استصحابه إلا بمعنى استصحاب الجامع، أحدهما يكون موجودا. وإلا لو أريد استصحاب شخص تلك الحصة من الوجوب الفعلي، تلك الحصة مرددة بين وجوبين، أحدهما قطعا مرتفع والأخرى محتمل البقاء، إذ كما يوجد جعلان يوجد مجعولان لكل من الجعلين فعليين، مجعولان فعليان لفعلية موضوع كل منهما، فيكون من العلم الإجمالي لتحقق أحدهما، للعلم التفصيلي بتحقق حصة معينة والشك في بقائها. إلا أن نضيف هذه النقطة لأن نقول أنه هنا حيث أن حيث أن هذان الحكمان، هذين الحكمين كل منهما قد تعلق بعنوان الجلوس ساعة أو ساعتين، العرف هنا يضيف مصادرة زائدة ومسامحة زائدة، وهي أن هذا كأنه هنا مجعول واحد لا مجعولا، والشك في صغرى هذا الجعل أو ذاك الجعل منشأ لأن يكون هذا المجعول طويلا طويل العمر أو قصير العمر، وهذه المسامحة لا يعرف قبول العرف لها، إن لم ندعي الجزم بعدم قبول العرف لها لا أقل أنه لا يقطع بأن العرف يقبل، بل العرف يقول لكل جعل مجعوله الفعلي، لكل جعل يولد مجعولا فعليا مربوطا به، فإذا كان هناك جعلان فهناك مجعولان لا محال حين فعلية موضوع كل منهما، فلو تردد الأمر بينهما، تردد الأمر بين حصتين من الوجود الفعلي للفوق من المجعول الفعلي للفوق، أحدهما مقطوع الارتفاع لو كان الآخر مثلا محتمل البقاء، فيكون الاستصحاب فيه استصحاب الجامع بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز. هذا بيان. بيان آخر يذكره سيد الشهيد، بيان لا يحتاج إلى هذه المصادرة، وهو أن يدعى أننا هنا نجري استصحاب الجامع لا نجري استصحاب الشخصي، لأنه لا علم بالشخص، نجري استصحاب الجامع بين الوجوبين، سواء بمعنى الوجوبين الفعليين لمن يقول بوجود الوجوب الفعلي، أو بمعنى استصحاب الجعل بناء على ما تقدم من أنه يجري الاستصحاب في الجعل حتى في الشبهات الموضوعية بالحمل الأولي بالبيان المتقدم هناك، فنجري الاستصحاب في بقاء هذا الوجوب الذي يكون مرددا بين وجوبين، بين إيجابين أحدهما غير الآخر، والعلم بأحدهما بالجامع بينهما، نجري استصحاب الجامع. الشبكة تقول أن الجامع بين وجوبين أحد وجوبين أحدهما تفصيلا يعلم بعدم تنجزه، هذا جامع بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز. نقول في دفع هذا الشبه أنه هنا الجامع بين هذين الوجوبين يقبل التنجيز على كل حال، لأن هذا الجامع جامع يعلم متعلقه أنه متعلق بالجلوس على كل حال، لأن كلا الفردين من الإيجاب من الوجوبين كل منهما قد تعلق بالجلوس، أحدهما تعلق بالجلوس ساعة والآخر قد تعلق بالجلوس ساعتين، فكما نعلم بجامع الجلوس بجامع الوجوب أحد الوجوبين، نعلم بجامع أحد وجوبين للجلوس بحيث خصوصية الجلوس وتعلق الوجوب بالجلوس أيضا معلومة. فنجري الاستفصاض في إيجاب الجلوس، نقول وجوب الجلوس كان معلوما، الآن أيضا وجوب الجلوس باقي. نجري الاستفصاض في جامع وجوب الجلوس، لأن كلا الوجوبين كلا الفردين من الوجوب تعلقه بالجلوس معلوم، فنستطيع أن هكذا ننتزع جامعا ونقول يجب، كان يجب الجلوس إما في ضمن ذاك الوجوب أو في ضمن هذا الوجوب، الآن أيضا يجب الجلوس. وهذا بخلاف مثل إيجاب الظهر أو الجمعة، هناك لم يكن يمكن إلا أخذ الجامع بين أحد الوجوبين، لم يكن يمكن إضافة هذا الجامع إلى متعلق، لم يكن يمكن إضافة هذا الجامع إلى متعلق لا الجمعة بالخصوص ولا الظهر بالخصوص إلا بإضافته إلى أحدهما، الذي هذا أحدهما ونفس أحد الجامعين، وإضافة بل لا يمكن إضافته حتى إلى عنوان أحدهما، لأن لو أضيف الوجوب إلى أحدهما أصبح واجبا تخيريا، يعني كان يجب أحدهما لا يجب أحدهما، كان يجب كل منهما تعينا، لم يكن يجب أحدهما بل كان متعلق الوجوب كل منهما، كل واحد منهما بخصوصه. إذن فهناك لا يوجد متعلق معلوم لذاك الجامع بخلافه هنا، هنا يوجد متعلق معلوم على كل حال لهذا الجامع، فإن هذا الجامع للوجوب كما يعلم بجامعه لوجود أحد وجوبين، يعلم أيضا بأن هذا الأحد من الوجوبين وجوب جلوسه، بحيث نستطيع أن نقول كنا نعلم بوجوب الجلوس حدوثا، الآن شاكون في وجوب الجلوس بقاء، فنقول يجب الجلوس كما كان يجب سابقا الآن أيضا يجب الجلوس. هذه الخصوصية، وهي أن هذا الجامع يمكن يكون معلوم التعلق بجامع الجلوس لأن كلا الفردين منه متعلق بالجلوس، هذا يجعل حينئذ هذا الجامع جامعا مضافا إلى متعلق معين على كل تقدير، فيكون إيجاب الجلوس معلوما حدوثا ومشكوكا بقاء. لو كان الجلوس معلوم الوجوب بقاء لكان منجزا، فلا يقال أن هذا علم إجمالي، لو كان هذا العلم الإجمالي وجدانا موجودا لما كان موجودا. لو كنا نعلم وجدانا بوجود وجوب ولو جامع الوجوب متعلقا بالجلوس في الساعة الثانية لكان منجزا، لأن هذا متعلقه معلوم متعين وهو الجلوس، فيكون مثل هذا الجامع داخلا العهدة وداخلا في التنجيز، لا أنه جامع غير منجز بل جامع منجز، لأن متعلقه وهو جامع الجلوس يمكن تنجيزه، يمكن تنجيز هذا المتعلق بمقداره وهو أصل الجلوس وجامع الجلوس. وحيث أن هذا معلوم تعلق هذا الجامع بهذا الجامع أحد الوجوبين بهذا الجامع للمتعلق معلوم، إذن فالتعبد ببقائه يكون تعبدا بإيجاب منجز بإيجاب قابل للتنجيز، فيكون استصحابه جاريا. هذا بيان آخر يأتي